بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا أيها الإخوة عند قول المصنف رحمه الله تعالى باب إخراج الزكاة، وهذا الباب والذي بعده يعتبر من الأبواب المهمة في كتاب الزكاة. والمراد بإخراج الزكاة هنا زكاة المال بأنواعها الأربع، سواء من النقدين أو من عروض التجارة أو من بهيمة الأنعام أو من الخارج من الأرض، فكل ذلك يدخل في هذا الباب، باب إخراج زكاة المال. قول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها، بمعنى أنه يجب إخراج زكاة المال على الفور من غير تأخير، فالأصل أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء أن الزكاة تجب على الفور، فلا يجوز تأخير إخراجها إلا لعذر. وقد دل على الفورية في إخراج وجوب الزكاة أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بإيتاء الزكاة، والمتقرر عند جمهور أهل الأصول أن الأصل أن الأمر يقتضي الفور ولا يقتضي التراخي. وكذلك جاء من حديث عقبة بن الحارث قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع، ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقيل له فقال صلى الله عليه وسلم: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. فدل هذا الحديث على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على المسارعة والمبادرة بإخراج الزكاة. كذلك مما يؤيد القول بأن الزكاة واجبة على الفور أن الزكاة وجبت لحاجة الفقراء، وهي حاجة ناجزة، بمعنى أنها الأصل أنها لا تؤخر، وحق الفقراء في الزكاة ثابت، فيكون تأخيرها عنهم فيه تأخير لحقهم في هذا المال. قول المؤلف رحمه الله: لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها. قوله إذا أمكن إخراجها فيه إشارة لمسألة ذكرها الفقهاء، وهي الحالات التي يجوز فيها تأخير الزكاة عن وقت وجوبها. وقد ذكر الفقهاء بعض هذه الحالات التي يجوز فيها تأخير الزكاة عن وقت وجوبها، ومن هذه الحالات إذا تعذر الإخراج، إذا تعذر إخراج زكاة الوقت، إخراج زكاة المال في وقتها، مثل أن يكون صاحب المال غائبا، أو أن يكون المال عبارة عن دين في ذمة موسر، وصاحب المال الآن لا يملك هذا المال، بمعنى أنه لم يقبض هذا المال ولا مال عنده. وهنا مسألة كذلك يذكرها الفقهاء، وهي هل المرأة إذا وجبت المال إذا وجبت الزكاة على حليها ولا تملك نقدا، فهل يجوز لها تأخير إخراج الزكاة عن وقتها حتى تملك نقدا؟ الجواب والله أعلم، الذي يظهر في هذه المسألة أن الأصل أنه ليس لها التأخير، وبإمكانها أن تبيع جزءا من ذهبها وتخرج الزكاة، إلا إذا ترتب على بيع الذهب ضرر لها، كأن يكون هذا الذهب قطعة كبيرة لا يمكن بيع جزء منها، فهنا في هذه الحالة تدخل في التعذر، أو لم تجد يعني أحد يساعدها في إخراج الزكاة، كأن لم يتبرع زوجها بإخراج الزكاة، فكذلك تلحق في هذا العذر. كذلك من الحالات التي ذكرها الفقهاء مما يسوغ تأخير الزكاة فيها، إذا ترتب على تعجيل الزكاة حصول الضرر على صاحبها في ذلك الوقت. مثال ذلك، إذا خاف صاحب المال أنه إذا أخرج الزكاة في وقتها أن يرجع عليه الساعي، وهو الذي أرسله ولي الأمر، فلا يصدقه أنه أخرج الزكاة في وقتها، كأن تجب الزكاة عليه في شهر محرم، والساعي يأتي لجمع الزكاة بعد محرم بشهرين أو ثلاث، فلو أن المالك أخرج الزكاة في أول وقتها وجاءه الساعي بعد شهرين لم يصدقه أنه قد أخرج الزكاة، فيلزمه أن يخرج الزكاة مرة أخرى، فهذا فيه ضرر. ففي هذه الحالة يجوز له أن يؤخر شهرين ثلاث إلى أن يأتي الساعي ويخرج الزكاة دفعا للضرر. كذلك من الضرر التي أو من صور الضرر الذي ذكره الفقهاء، إذا خاف صاحب المال على نفسه إذا أخرج الزكاة في وقتها، كأن يكون صاحب المال بين لصوص فقراء، فإذا أخرج زكاته في هذا الوقت يخشى على ماله، لكنه لو أخرها إلى شهرين أو ثلاث أو أكثر من ذلك ودفع بهذا التأخير ضرر هؤلاء اللصوص، فيجوز له هذا التأخير. مثال آخر كذلك ذكره الفقهاء، إذا كان الإنسان عنده عروض التجارة ولكنه لا يملك نقدا، ففي هذه الحالة لا يكلف كما يقول الفقهاء ببيع العروض بسعر زهيد حتى لا يصاب بالضرر، ففي هذه الحالة يجوز له التأخير إلى أن يتوفر له مبلغ الزكاة فيخرج هذه الزكاة نقدا. الحالة الثالثة التي ذكرها الفقهاء مما يجوز فيها التأخير، عند وجود حاجة أو مصلحة في التأخير. مثال ذلك، أكثر الناس الآن يخرجون زكاة مالهم في شهر رمضان، وفي بعض الأيام أو وفي غالب أيام السنة لا تجد أكثر الناس يخرجون زكاة مالهم، وقد يكون الناس أو بعض الفقراء بعد شهر رمضان أشد حاجة إلى المال من شهر رمضان، فلو أن صاحب المال أخر إخراج الزكاة بعد شهر رمضان لأنه يغلب على ظنه أن الفقراء الذين يعطيهم الزكاة يكونون أكثر حاجة بعد رمضان فيجوز له ذلك، وهذه مصلحة ترجع إلى الفقير وليس إلى الغني. كذلك من الأمثلة على الحالة الثالثة، إذا بحث صاحب المال عن الفقراء ولم يجدهم فأراد أن يتحرى أكثر فأخذ منه هذا التحري وقتا، كان يأخذ منه أسبوع أسبوعين أو شهر أو شهرين بحسب المنطقة التي هو فيها، فإذا كان يتحرى الفقراء المتعففين والمحتاجين وترتب على هذا التحري تأخير فلا حرج في ذلك، لأن هذا التأخير من مصلحة الاثنين، من مصلحة الفقير بحيث تصل الزكاة إلى مستحقيها، ومن مصلحة الغني بحيث تبرأ ذمته في بحثه عمن يستحق الزكاة. فإذن أيها الإخوة، القاعدة المتقررة أن الأصل أن الزكاة تخرج على الفور ولا يجوز تأخيرها إلا في حالات نص عليها الفقهاء. ثم قال رحمه الله: فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، بمعنى لو أنه أخر إخراج الزكاة عن وقت وجوبها فتلف المال الذي وجبت فيه الزكاة، فهل تسقط عنه الزكاة أم لا تسقط عنه الزكاة؟ الجواب: لا تسقط عنه الزكاة. بمعنى لو أن رجلا كان يملك 20,000 ووجبت الزكاة عليه في شهر محرم فأخر إخراج الزكاة عن شهر محرم إلى شهر أو شهرين، بعد الشهرين سرق أو ضاع هذا المبلغ، هل تجب عليه الزكاة أم لا تجب؟ الجواب: تجب عليه، لأن الزكاة وجبت عليه في الذمة من شهر محرم، فأصبحت هذه الزكاة كالدين عليه. وذهب بعض أهل العلم، وهذا هو ظاهر كلام المؤلف، أن المال إذا تلف بعد التأخير مطلقا لا تسقط الزكاة، ذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل فقالوا: إذا تلف المال بتعد أو تفريط من صاحبه فإنه يضمن ولا تسقط الزكاة، أما إذا لم يتعد ولم يفرط فإن الزكاة، وأخر لعذر، فإن الزكاة تسقط عنه. كأن يكون مال هذا الرجل على سبيل المثال أودعه في بنك لا يتعامل بالربا ثم أفلس هذا البنك فضاعت أمواله، فهنا لم يتعدى ولم يفرط، لم يتعدى ولم يفرط، فعلى قول بعض أهل العلم أن الزكاة لا تلزمه لأنه أخر العذر ولأنه أخذ بأسباب حفظ المال. القول الأول هو الأحوط، والقول الثاني هو الأدق، وهذه تقع أحيانا خاصة في زكاة البهائم، في حالة أن رجلا أراد أن يخرج الزكاة ففصل الزكاة، بمعنى أنه كان عنده 40 شاة فوجبت في هذه 40 شاة واحدة، فأخذ هذه الشاة وجعلها في مكان آخر، وإذا به يفاجأ أن هذه الشاة قد سرقت، فهل يعيد إخراجها أم لا يعيد؟ هذه هي مسألتنا. الأحوط أن يخرج غيرها، والأدق فقها أنه إذا لم يفرط ولم يتعد في حفظ هذا المال أنه لا شيء عليه. قال رحمه الله: وإن تلف قبله سقطت، أي أن المال إذا تلف قبل وقت وجوب إخراج الزكاة سقطت الزكاة، بمعنى لو كان الحول ينتهي في شهر محرم وفي شهر ذي القعدة قبل الحول بشهر تلف المال، ففي هذه الحالة لا زكاة عليه، وذلك لأن المال قد تلف قبل إخراج الزكاة. قال رحمه الله: ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك. بعد أن قرر المؤلف أن الأصل أن الزكاة لا تؤخر إلا في حالات، ذكر هذه المسألة الجديدة: هل يجوز العكس؟ بمعنى هل يجوز تعجيل إخراج الزكاة؟ لو أن رجلا زكاته تجب عليه في شهر محرم، فهل يجوز أن يخرج الزكاة في شهر رمضان، بمعنى قبل وقت الوجوب بثلاثة أشهر تقريبا أو أربعة، أم لا يجوز؟ المؤلف رحمه الله يقول: يجوز تعجيل إخراج الزكاة إذا كمل النصاب. والدليل على هذا القول ما جاء من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، أخرج العباس وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم زكاة سنتين مقدما. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لتعجيل إخراج الزكاة عند العباس دليل على الجواز، ولكن يشترط في ذلك وجود سبب وجوب الزكاة، وهو إكمال النصاب. بمعنى لو أن هذا المال كان مالا ناميا، على سبيل المثال لو قدرنا أن النصاب 10,000 وفي كل شهر يزيد هذا المال 1,000، بمعنى أنه في الشهر 10 سيكتمل النصاب، فهل يجوز لهذا الرجل قبل اكتمال النصاب يعني في الشهر 9 أو 8 أن يعجل إخراج الزكاة أم لا يجوز؟ الجواب: لا يجوز ولا يصح. لماذا؟ لأن سبب الوجوب لم يتحقق، وهو كمال النصاب. مثل الذي يكفر عن الحنث في كفارة اليمين قبل أن يحلف ويحنث، فلا يصح تقديم العبادة قبل وجود سبب وجوبها. مسألة أخرى ذكرها الفقهاء: لو عجل الزكاة لعام أو عامين ثم نقص النصاب بعد التعجيل وقبل تمام الحول، فهل يرجع بالزيادة من الفقير؟ بمعنى لو أنه أخرج زكاة 10,000 وعندما حال الحول وجاء وقت الوجوب وإذا بهذه 10 تصبح 5، أو نقول 15 أصبحت 10 حتى ما ينزل على النصاب، فهل يذهب إلى الفقير ويقول له ارجع للباقي؟ الجواب: لا، الزيادة تكون هنا تطوعا له ولا يرجع بها على الفقير. وكذلك لو عجل الزكاة ثم زاد النصاب، كأن يخرج زكاة الذهب عندما كان الذهب على سبيل المثال قيمة الجرام 100 درهم، فلما جاء وقت الوجوب وإذا بقيمة الجرام 150، فلا شك أن الزكاة ستكون أكثر. ففي هذه الحالة يخرج الفرق في وقت الوجوب، يخرج الفرق في وقت الوجوب. ثم قال رحمه الله: فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه، وإن صار عند الوجوب من أهلها. بمعنى من عجل إخراج الزكاة وصرفها لغير مستحقها، كأن يصرفها لرجل على أنه فقير، وبعد أن أعطاه الزكاة اكتشف أن هذا الرجل ليس بفقير، فتبين له أنه غير مستحق، فهل تجزئه؟ الجواب لا، في هذه الحالة لا تجزئه. ولكن سيأتي أنه لو لم يعجل الزكاة إنما أخرجها في وقتها، يعني في وقت الوجوب، وأعطاها لرجل على أنه فقير، ثم تبين له أو اكتشف أنه ليس بفقير، فهنا تبرأ الذمة. لكن لو أخرج الزكاة قبل وقت وجوبها فلا تبرأ الذمة إذا اكتشف أن هذا الرجل ليس ممن يستحق الزكاة، فيلزم المالك أن يخرج الزكاة مرة أخرى. أما إذا دفع الزكاة كما مر معنا بعد الوجوب لمن يغلب على ظنه أنه من أهلها ثم بان أنه غني، فإنها تجزئه لأنه أخرج الزكاة في وقت الوجوب. والدليل على الإجزاء حديث أبي هريرة في الصحيحين لما قال: قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية، إلى آخر الحديث أنه وضعها في يدي غني، الحديث الطويل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف به عن زناها، إلى آخر الحديث. فدل هذا الحديث في ظاهره على أن من أعطى أو من أخرج الزكاة في وقت وجوبها إلى شخص يغلب على ظنه أنه يستحق الزكاة ثم اكتشف أن هذا الرجل ليس من أهل الاستحقاق، فإن ذمته قد برأت وزكاته قد قبلت. ثم قال رحمه الله: وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه. بمعنى أنه لو تعجل إخراج الزكاة فأعطاها لمستحقها من الفقراء والمساكين ثم مات بعد أن قبضها، يعني مات الفقير بعد أن قبض الزكاة، أو استغنى بها بعد أن قبضها، يعني أعطاه زكاة مبلغا كبيرا فأصبح من الأغنياء الذين لا تحل لهم الزكاة، أو ارتده يعني هذا الفقير، فإن هذه الزكاة تكون مجزئة وتبرأ ذمة الغني، لأن العبرة بحال الإعطاء، العبرة بحال الإعطاء. قال: وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ. إذا تلف المال المزكى بعد إخراج زكاته معجلة وقبل وجوب الزكاة فإنه لا يرجع على الآخذ، لأنها زكاة دفعت إلى مستحقها فلم يجز الرجوع فيها كما لو تغير حال الآخذ، وهذا في حال التعجيل. قال: ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا ألا يجد من يأخذها في بلده. المؤلف رحمه الله يشير إلى مسألة من المسائل المهمة، وهي حكم نقل الزكاة من بلد إلى آخر. قبل أن نذكر الخلاف، هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، نشير إلى ما يعرف عند الفقهاء بتحرير محل النزاع. ما معنى تحرير محل النزاع؟ نعم، ذكر الموضع الذي اتفقوا فيه في هذه المسألة والموضع الذي اختلفوا فيه في مسألة واحدة. يقول الفقهاء أنه لا خلاف في مشروعية تفريق الزكاة في البلد الواحد الذي وجبت فيه الزكاة، ولا خلاف في جواز نقلها إذا استغنى أهل بلد المال، بمعنى أنه لم يختلف الفقهاء أنه يجوز لصاحب المال أن يفرق زكاته في نفس البلد، يعطيها لرجل في الشرق وآخر في الغرب لا بأس، أو أن ينقل زكاته من بلدته إلى بلد آخر إذا استغنى أهل بلدته، وهذا لا خلاف فيه، بمعنى أنه لو بحث ما وجد فقراء ولا مستحقين، فهنا يجوز له بالاتفاق أن ينقلها إلى بلد آخر. ولكن الفقهاء اختلفوا إذا نقلت الزكاة إلى أهل بلد وأهل بلد صاحب المال لم يستغنون، بمعنى أنه ينقل زكاته وما زال يوجد فقراء في نفس بلده، فهنا قد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه يجب على صاحب المال أن يفرق زكاته في بلدته، وإن نقلها إلى بلد آخر فإنه يأثم، واختلفوا هل تجزئ أو لا تجزئ أصحاب هذا القول. والقول الثاني قالوا: الأصل ألا تنقل الزكاة إلى بلد آخر إلا لمصلحة. مثال هذه المصلحة وجود قرابة أو وجود قرابة لصاحب المال في بلدة أخرى، رجل من هذه المنطقة وجبت عليه الزكاة وعنده قرابة في بلدة أخرى، فإرسال زكاته إلى تلك البلدة حتى تصل إلى قرابته تعتبر مصلحة شرعية، وذلك لأن القرابة لهم حقان. وكذلك من المصلحة الشرعية إذا كان أهل البلدة الأخرى أشد حاجة من هذه البلدة، وهذا قد يوجد في بعض البلدان لا يجدون حتى الطعام والشراب، وعندنا نحن الفقير يجد الطعام والشراب وإن كان فقيرا، فهذه كذلك مصلحة شرعية. وسبب الخلاف يرجع إلى ظاهر حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال له: صدقة من أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. قالوا الضمير أغنيائهم وفقرائهم هل يرجع إلى أهل البلدة، إلى أهل اليمن، أو إلى عموم المسلمين؟ فمن قال أن الضمير يرجع إلى أهل اليمن قال إذن الأصل أنه لا يجوز أن تنقل، ومن قال أن الضمير يرجع إلى عموم المسلمين، فقرائهم يعني فقراء المسلمين، أغنياءهم يعني أغنياء المسلمين، قال لا حرج من النقل. والأقرب من القولين والله أعلم أن الأصل والأولى أن توزع الزكاة في مكان وجوبها، ولكن لو نقلت لمصلحة شرعية أخرى فلا حرج في ذلك، كأن توجد قرابة لك أو معارف أو حاجة ماسة ولا يعرفهم أحد غيرك، فهذه مصالح شرعية لا حرج فيها. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب من يجوز دفع الزكاة إليه. وهذا ما يعرف عند الفقهاء بمصارف الزكاة، وهم أهل الزكاة الذين يستحقونها. قال رحمه الله: وهم ثمانية أصناف، أي أنواع على سبيل الحصر، يعني ليسوا بسبعة ولا تسعة، إنما هم ثمانية. وجاء هذا الحصر في القرآن الكريم في سورة التوبة في قوله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الأصناف الثمانية التي نص الله سبحانه وتعالى عليها في هذه الآية. وقول المؤلف وهم ثمانية يستفاد منه أنه لا يجوز أن تصرف الزكاة لغير هذه الأصناف الثمانية. ولذلك لو سئلت هل يجوز إخراج الزكاة مثلا في بناء المساجد أم لا، ننظر هل بناء المساجد يعتبر من الأصناف الثمانية أم لا. إن كان من الأصناف الثمانية فيجوز، وإن لم يكن فلا يجوز. وسيأتي لنا أن بناء المساجد ليس من الأصناف الثمانية. قال رحمه الله: الأول الفقراء، وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. الفقراء المراد بهم هنا هم من يجدون أقل من النصف من حاجتهم أو لا يجدون شيئا، يعني لو كان يكفيه في اليوم على سبيل المثال 50 درهم، فمن كان يملك 50 فليس بفقير. هذا الرجل إن كان يملك نصف 50 25 أو أقل فهو فقير، وإن كان يملك 25 فأكثر إلى 50 إلى أقل من 50 فهو من المساكين، أكثر من 50 ليس من الفقراء ولا المساكين. قوله رحمه الله: لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم. الكفاية هنا المعتبرة ليست كفاية الشخص وحده، بل كفايته وكفاية من يمونهم ومن ينفق عليهم. فرب الأسرة ينظر إلى كفايته الشخصية وإلى كفاية أبنائه وأفراد أسرته. طيب نأتي بعد ذلك. كذلك مسألة أخرى ذكرها الفقهاء هنا أن الكفاية التي تعطى للفقير هل هي كفاية يومية ليوم واحد، أو شهرية أو نصف سنوية أو سنة؟ قال الفقهاء أن الكفاية المراد بها إلى نهاية العام، يعني يستحق هذا الفقير نفقة سنة، ولو كانت هذه النفقة ستجعله غنيا لا بأس. قال الثاني المساكين، وهم الذين لا يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية، بمعنى أنهم لا يجدون نصف الكفاية أو أكثرها، وهنا مسألة ذكرها الفقهاء أيهما أكثر حاجة، الفقير أو المسكين؟ أولا نقول بما أن الله سبحانه وتعالى قد فرق بين الفقراء والمساكين فالأصل أنه يوجد بينهما فرق، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فلو كان الفقير والمسكين بمعنى واحد لما فرق الله سبحانه وتعالى بينهما. طيب ما الفرق بينهما؟ على خلاف الذي يظهر والله أعلم أن الفقير أشد حاجة من المسكين، الفقير أشد حاجة من المسكين، بمعنى الفقير الذي لا يملك شيء، والمسكين الذي يملك لكن لا يكفيه. وعلى هذا حمل قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. هم مساكين لكنهم يملكون سفينة، فقد يملك المسكين شيء أو مالا أو عقارا لكنه لا يسد حاجاته الأساسية التي سنذكرها بعد قليل. ما هي الحكمة من ذكر لفظ الفقير والمسكين؟ الحكمة من ذلك أن الزكاة لا يشترط أن تعطى للمعدوم فقط، بل تعطى للمعدوم ولمن كان يملك مالا لكن هذا المال لا يكفي. ولذلك أحيانا قد يوجد من الفقراء أو من المساكين من يعملون وعندهم راتب شهري لكن هذا الراتب لا يكفي، فهل يعتبر هذا من المساكين أم لا؟ الجواب نعم. ليست العبرة بأنه عنده راتب أو عنده بيت أو عنده سيارة أو لا، العبرة هل ما عنده من المال يكفيه لحاجاته الأساسية أم لا؟ فإن كان لا يكفيه فهو من أهل الزكاة، وإن كان يكفيه فليس من أهل الزكاة. طيب ما هي الحاجات الأساسية التي يحكم أو ينظر فيها بناء على أن هذا الشخص من أهل الزكاة أو لا؟ ذكر الفقهاء 5 أمور تنظر في حال الشخص والتي تعتبر ضابطا ومعيارا للمحتاج وغير المحتاج. الأمر الأول: من كان عنده نقص في طعامه وشرابه فهذا يعطى ما يكفيه طعامه وشرابه سنة كاملة من الزكاة، فلا شك أن الطعام والشراب من الحاجات الأساسية. الأمر الثاني: إذا كان عنده نقص في كسوته وملبسه فهذا كذلك يعطى كسوة سنة كاملة. الأمر الثالث: من كان عنده نقص في مسكنه فهذا كذلك يعطى أجرة سنة كاملة، يعني قد يأتيك شخص وهو موظف لكنه عاجز عن سداد أجرة البيت، لا يحتاج إلى طعام ولا شراب، فهذا يجوز أن يعطى من مال الزكاة إن كان عاجزا عن سداد أجرة البيت. الأمر الرابع، من كان عنده نقص في منكحه وزواجه، بمعنى أنه يريد أن يتزوج زواجا يعفه وقد وجب عليه، لكنه لا يملك أن يتزوج، فهل يجوز أن يعطى من مال الزكاة أم لا؟ نص الفقهاء على أن النكاح والزواج لمن أراد العفة، بحيث يكون زواجه ضروريا وليس تكميليا أو تجملا وإنما لحاجة، فهذا كذلك يعطى من الزكاة، فيعطى المهر كامل ويعطى كذلك من مؤونة الزواج الضرورية. طيب، عندنا سؤال، إذا أراد الرجل أن يتزوج الثانية هل يعطى من الزكاة؟ ما رأيكم؟ نعم، تفضل خديجة.
يعطى
مطلقا؟ نعم، نقول اسمك. من كان عنده نقص في زواجه، لا شك أن الرجال يتفاوتون والنساء يتفاوتون، وحكم الزواج من الثانية هو حكمه من هو نفسه حكم الزواج من الأولى، بمعنى أن الزواج كما يقول الفقهاء تنطبق عليه الأحكام الشرعية الخمسة، قد يكون الزواج واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما. الزواج من الثانية تنطبق عليه نفس الأحكام، بمعنى إذا كان الزواج من الثانية وجب على الرجل، كأن تكون على سبيل المثال زوجته مريضة ولا تعفه، فهنا يجوز أن يعطى من مال الزكاة. أما إذا كان زواجه من الثانية ليس بضروري ولا واجبا عليه وإنما لحاجة تكميلية، فهذا لا يعطى من الزكاة. الأمر الخامس، ضرورات الحياة، الأمور الضرورية للحياة، وهذه ترجع إلى العرف، تختلف باختلاف الزمان والمكان وباختلاف الأشخاص والأحوال، فما كان ضرورة في مكان قد لا يكون ضرورة في مكان آخر، وما كان ضرورة في زمان قد لا يكون ضرورة في زمان آخر. على سبيل المثال، شراء السيارة هل هو ضرورة أم لا؟ في بعض البلدان لا يعتبر ضرورة، وفي بعض البلدان يعتبر ضرورة. العلاج، هل العلاج ضرورة أم لا؟ على حسب العلاج، إن كان العلاج ضروريا بمعنى لو أنه لم يتعالج سيزداد عليه المرض، فهذه تعتبر حاجة ضرورية فيعطى من الزكاة. الدراسة، هل الدراسة حاجة ضرورية أو لا؟ نقول هذا كذلك يختلف بحسب الأشخاص والأحوال، لو أن رجل يكمل دراسته العليا الماجستير أو الدكتوراه، هل يقارن هذا بالطالب الذي في المدرسة الذي يدرس في الصف الأول والثاني الابتدائي، الجواب لا. فإذا هذه الأمور تقدر بقدرها، فقد تكون لشخص ضرورة وقد تكون لشخص آخر ليست بضرورة. قال رحمه الله: الثالث العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها. والمراد بالعاملين على الزكاة هم الذين ترسلهم الحكومة، الذين يمثلون ولي أمر المسلمين، وليسوا هم الجمعيات الخيرية. الجمعيات الخيرية وكلاء عن الفقراء وعن الأغنياء، أما العاملين عليها فهم الموظفون عند ولي أمر المسلمين لجمع الزكاة. فمن واجبات ولي أمر المسلمين أنه يجمع الزكاة، وهذا الجمع يحتاج إلى موظفين، فهؤلاء هم العاملين عليها. أما الذين يعملون في الجمعيات الخيرية فهؤلاء لم يوظفهم ولي أمر المسلمين، إنما هم في حكم الوكلاء عن الأغنياء، يعني خدمة يقدمونها للأغنياء في توزيع مالهم، وهم وكلاء عن الفقراء بمعنى أنها خدمة يخدمون بها الفقراء، فهؤلاء لا يستحقون الزكاة. وهذا كما يقول شيخنا الشيخ عبد السلام الشويعر، يقول: وهذا باتفاق العلماء المعاصرين أن أصحاب الجمعيات الخيرية لا يدخلون من ضمن العاملين عليها. ومما يترتب على التفريق بين العاملين عليها وبين الوكلاء أن الزكاة إذا تلفت عند العاملين عليها، يعني بمعنى لو أنك أخرجت الزكاة وأخذها منك الجابي أو الساعي من ولي أمر المسلمين من العاملين عليها، فإن ذمتك تبرأ. لكن لو أن الزكاة تلفت عند الوكيل، من الذي يضمن؟ الضمان ينظر له بحسب الإفراط من غيره، لكن الذمة لا تبرأ إلا بالإخراج. بمعنى لو أنك وكلت أخيك في إخراج الزكاة، فقبل أن يخرج أخيك الزكاة تلف المال أو ضاع أو سرق، هل هو يضمن أو أنت تضمن؟ هذا يرجع على حسب الوضع. لكن هل تبرأ الذمة بعدم الإخراج؟ الجواب لا، لا تبرأ الذمة إلا بالإخراج، إما هو يخرج أو أنت تخرج. قال رحمه الله: الرابع المؤلفة قلوبهم. قال: وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم إسلامهم أو دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو معونتهم عن أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. المؤلفة قلوبهم هم السادة المطاعون كما قال المؤلف، ممن يرجى إسلامهم أو كف الشر منهم أو غير ذلك من المصالح الشرعية. ولذلك الفقهاء يقسمون المؤلفة قلوبهم إلى قسمين: القسم الأول غير المسلمين من الكفار، وهم نوعان. النوع الأول من يخشى شره ويرجى بعطيته أن يكف شره عن المسلمين أو أن يكف شره عن غيره، فهذا يعطى من الزكاة ولو كان كافرا. النوع الثاني من يرجى بإعطائه أن يسلم فيعطى من الزكاة ليتقوى أو لتقوى نيته ورغبته في الإسلام. القسم الثاني هم المسلمون، قلنا القسم الأول الكفار والقسم الثاني المسلمون، وهم أربعة أنواع. النوع الأول وهم قوم من سادات المسلمين لهم نظراء من الكفار، ولهم نظراء كذلك من المسلمين، فإذا أعطوا فإنه يرجو أو يرجى من عطائهم أن يسلم من كان معهم من نظرائهم. النوع الثاني قوم من طرف بلاد الإسلام، بمعنى أناس على حدود المسلمين، فإذا أعطوا من الزكاة فإنهم يدافعون عن حدود المسلمين، فهؤلاء كذلك يعطون كما نص المؤلف. النوع الثالث قوم إذا أعطوا من الزكاة جبوا الزكاة، بمعنى أخذوا الزكاة ممن لا يعطيها إلا خوفا، بمعنى لو أن أهل بلدة امتنعوا عن إخراج الزكاة ولو أعطينا مجموعا في هذه البلدة 5 أو 10 من الزكاة لتكفل هؤلاء 5 أو 10 بإخراج الزكاة بأخذ زكاة أهل البلدة كلهم، فإن هؤلاء يعطون. ثم قال رحمه الله: الخامس الرقاب، وهم المكاتبون وأعتاق الرقيق. وكذلك الرقاب وهم العبيد غير الأحرار يعطون من الزكاة، والمراد بالمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده، فهذا يعطى من الزكاة إعانة له. قال: السادس الغارمون، وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين. إذن الغارمون وهم الذين استدانوا وتحملوا الديون يكون على نوعين ذكرهم المؤلف. النوع الأول هم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح، بمعنى غارمين لأمر شخصي، لكن هذا الأمر مباح ليس محرما، وليس كماليا فعجز عن الوفاء، فيجوز أن يعطى من الزكاة ما يقضي به دينه. وهنا لابد أن نفرق بين أنواع الديون. الذي يعطى من الزكاة هو من استدان لأمر مباح، يعني صرف هذا الدين في أمر مباح، كان يصرفه في مأكل أو مشرب أو إيجار بيت أو علاج أو غير ذلك، هذا مباح. وألا يكون كذلك الدين محرما، بمعنى لا يستدين من بنك ربوي، فمن استدان من بنك ربوي فهذا لا يصح أن يعطى من الزكاة إلا إذا تاب وأراد أن يتخلص من هذا الربا. النوع الثاني المدينون لإصلاح بين طائفتين وليس أفراد بين المسلمين، بمعنى أنه حصلت خصومة بين طائفتين، بين مجموعتين، بين قبيلتين، فتدخل أحد المسلمين وأصلح بينهم وتكفل بسداد مبلغ لأحد الطائفتين من أجل الإصلاح، فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. مسألة أخرى، هل يجوز أن يقضى الدين من مال الزكاة إذا كان الدين على ميت أم لا؟ رجل توفي وعليه دين وعجز ورثته عن سداد ديونه، فهل يعطى من الزكاة أم لا؟ الصحيح والله أعلم أن من مات وعليه دين أنه يقضى دينه من تركته، فإن لم تفي التركة أو الورث بسداد الدين فالصحيح أنه لا يقضى دين الميت من الزكاة، لا يقضى دين الميت من الزكاة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقضي الديون من أموال الزكاة، مع أن كثير من الصحابة رضي الله عنهم أو بعض الصحابة رضي الله عنهم توفوا في زمنه وكانوا من أهل الدين ولم يقضي النبي صلى الله عليه وسلم يعني ديونهم من الزكاة. وذكر الفقهاء حكمة في ذلك فقالوا أن من حكم جواز إعطاء المديون من الزكاة حتى يرفع عنه ذل الدين، لأن الدين أجارني الله وإياكم منه يوقع الرجل في الذل في بعض الحالات، ومن الحكم الشرعية التي تتشوف لها الشريعة إكرام المسلم، ومن إكرامه رفع الذل عنه، ولذلك يعطى المديون على الشروط التي ذكرناها. قال السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. المراد في سبيل الله الغزاة أو المجاهدين المتطوعين الذين لا ديوان لهم أو لهم ديوان لا يكفيهم. المراد بالديوان يعني جهة تصرف عليهم الرواتب الشهرية، فمن كان يجاهد في سبيل الله فيصح أن يعطى من مال الزكاة إذا لم يكن ولي الأمر يكفي يعني أو يستطيع أن يغنيهم ويقضي حاجتهم. هذه المسألة وهي في سبيل الله بعض الفقهاء توسع فيها توسع مبالغ فيه، فاعتبر أي قربة فهي من سبيل الله، عمارة المساجد من سبيل الله، إصلاح الطرق من سبيل الله، بناء المدارس من سبيل الله. وهذا القول والله أعلم قول ضعيف، وإن قال به البعض فالصحيح أن في سبيل الله تشمل المجاهدين في سبيل الله، وألحق الفقهاء في سبيل الله الحاج أو المعتمر الذين لم يؤدوا حجة الإسلام. والدليل على إلحاق الحج والعمرة في سبيل الله ما جاء عن ابن عباس أنه قال الحج والعمرة في سبيل الله، وما عدا ذلك فإنه لا يعتبر من سبيل الله. قال الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده. ابن السبيل هو المسافر الغريب الذي انقطع به السفر عن أهله وماله، ولا يستطيع أن يرجع إلى بلدته إلا بمال، فهل يعطى من هذا المال؟ الجواب نعم، يعطى من هذا المال، ويشترط أن يكون هذا السفر سفرا مباحا. وقول المؤلف وإن كان ذا يسار في بلده، بمعنى لو كان صاحب مال في بلده لكنه لا يستطيع أن يصل إلى ماله، فهذا يعطى كذلك من مال الزكاة. قال فهؤلاء هم أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم كما مر معنا، لأن الله سبحانه وتعالى حصر الزكاة في هؤلاء الأصناف الثمانية، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. قال ويجوز دفعها إلى واحد منهم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، وقال لقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، بمعنى أنه لا يشترط في الزكاة، في توزيع الزكاة، أن تشمل الأصناف الثمانية، يجوز أن تعطى الزكاة لصنف واحد أو لصنفين. وحديث بني زريق الذي ذكره المؤلف أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وهو حديث حسن حسنه الشيخ الألباني. وحديث قبيصة الذي ذكره المؤلف رواه الإمام مسلم، وما ذكره المؤلف هو لفظ أبي داود. قال رحمه الله ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته، ومر معنا أن الكفاية تكون لسنة واحدة وتشمل خمسة أمور. قال وإلى العامل قدر عمالته، يعني يدفع من الزكاة إلى العاملين على قدر جهدهم وعملهم وحاجتهم. قال وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه، يعني إن كان يحصل تأليفه بألف يعطى ألف، وإن كان يحصل تأليفه بمئة ألف فيعطى مئة ألف. قال وإلى المكاتب والغارب ما يقضي به دينه، لأن المقصود هو وفاء وسداد الدين عن المكاتب وعن الغارب. قال وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه، يعني يدفع إلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه، ليس فقط المأكل والمشرب، إنما إلى متاعه ونقوده وسلاحه. وفي الحقيقة هذه المسألة في هذه الأيام أقرب إلى أن تكون نظرية، وذلك لأن من شروط الجهاد أن يكون بإذن ولي أمر المسلمين، وولي أمر المسلمين في الواقع يصرف راتبا ويتكفل بشراء الأسلحة، أما إرسال الزكوات إلى من يدعي الجهاد وجهادهم في الحقيقة هو إفساد وليس بجهاد، فهذا لا يجوز، بل هو من التعاون على الإثم والعدوان. قال وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، لأن ما يوصله إلى بلده هو الذي تندفع به حاجته. قال ولا يزاد أحد منهم على ذلك، يعني يعطى كل منهم على قدر حاجته. قال وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. قال وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى. إذن الخمسة الأول لا يأخذون إلا إذا كانوا محتاجين، وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى يعني وحتى ولو كان غنيا، وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البين، وذلك لأن هؤلاء الأربعة لا يأخذون الزكاة لأنفسهم وإنما لمصلحة المسلمين. وقد يجتمع في الشخص الواحد الأمرين، يأخذ لحاجته ولحاجة المسلمين، كالفقير الغارم يعطى لفقره ويعطى لغرمه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله خمس دقائق ثم نكمل ما تبقى. جزاكم الله خير.